قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة في ألفاظ الإيجاب والقبول. يتعرض المصنف في هذه النقطة لبيان الألفاظ التي يمكن إنشاء الإيجاب والقبول بها، فيبتدأ أولا بذكر ألفاظ الإيجاب. وتعرض لذكر أربعة ألفاظ، فقبل بلفظين من هذه الأربعة وتوقف في لفظين. اللفظ الأول بعت، كان يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم، وحكم هذا اللفظ صحة إنشاء الإيجاب به، ويمكن الاستدلال لذلك بدليلين. الدليل الأول الإجماع المحصل، كما هو ظاهر عبارة المصنف ولا خلاف فيه، فكأنما المسألة إجماعية. الدليل الثاني النص، ولم يشر المصنف إلى نص خاص في ذلك، إلا أنه يمكن أن نشير إلى معتبرة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل 10,000 طن قصب في أنبار، بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن. فقال، هذا محل الشاهد هنا، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت، إلى آخر الرواية. بتقريب أن الرواية دلت على المفروغية عن إمكان إنشاء الإيجاب بلفظ بعت، كما هو ظاهر كلام بريد بن معاوية، والإمام عليه السلام لم يعترض على ذلك بل أقر هذه المعاملة، فتدل الرواية على إمكان إنشاء البيع بلفظ بعت. إن قلت بأن لفظ بعت من المشتركات فهو يستعمل تارة في إنشاء الإيجاب يعني البيع، وتارة في إنشاء القبول يعني الشراء، كما صرح بذلك بعض اللغويين كالفيوم في المصباح المنير الصفحة 69 قال: والبيع من الأضداد مثل الشراء، عليكم السلام، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين. فإذا لفظ البيع قد يصدر من البائع وقد يصدر من المشتري، فهو من الأضداد. فإذا كان كذلك كيف يمكن إنشاء الإيجاب به مع أنه مشترك؟ لفظي بين الإيجاب والقبول. قلت بأنه وإن كان مشتركا لفظيا إلا أن كثرة استعمال لفظ بعت في إنشاء الإيجاب توجب انصرافه مع عدم القرينة على إنشاء البيع لا إنشاء الشراء الذي يصدر من المشتري. والنتيجة هي صحة إنشاء الإيجاب بلفظ بعت، والمصنف قبل بهذا اللفظ ولم يناقش فيه. قال: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول، منها لفظ بعت في الإيجاب. ما الدليل على صحة إنشاء الإيجاب بلفظ بعت؟ الدليل الأول: ولا خلاف فيه فتوان، ولم ينقل الإجماع عن أحد، فظاهره الإجماع المحصل، حصل الإجماع بنفسه. ونصا أيضا، ولم ينقل نص، نحن أشرنا إلى نص واحد وهو رواية بريد بن معاوية بإمضاء الإمام لقول البائع بعت. الآن إن قلت بأن لفظ البيع مشترك، استعمل تارة في الإيجاب تارة في القبول كما صرح الفيومي في المصباح المنير صفحة 69، قلت وهو يعني لفظ بعت وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه مع عدم وجود القرينة. اللفظ الثاني: شريت، كأن يقول البائع شريت منك الكتاب بدرهم، يعني بعتك الكتاب بدرهم. وحكم هذا اللفظ كما أشار المصنف بأنه يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول: صحة إنشاء الإيجاب بلفظ شريت، ويمكن أن يستدل لذلك بهذا الدليل، وهو أولاً نص اللغويون على أن لفظ شريت موضوع لإنشاء الإيجاب أي إيجاب البيع، كما صرح بذلك الجوهري في الصحاح الجزء السادس صفحة 2391 2391، حيث قال: الشراء، المصنف ما نقل العبارة، الشراء يمد ويقصر، يعني شراء أو شراء. يقال منه شريت، وهذا محل الشاهد، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته. إذن لفظ شريت موضوعا لإنشاء البيع، إذا بعته يعني البائع يقول شريت إذا باع المبيع. كما أن لفظ شريت قد استعمل في القرآن بمعنى الإيجاب إنشاء البيع، ولم يستعمل في الكتاب الكريم إلا بمعنى إنشاء الإيجاب في 4 آيات قرآنية. الأولى في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية الثانية: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية الثالثة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني ومن الناس من يبيع نفسه وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآية الرابعة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن فلفظ الشراء لم يستعمل في القرآن الكريم إلا بمعنى إيجاب البيع، هذا أولا. ثانيا: بما أن اللغة من جهة والقرآن من جهة أخرى دل على إمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريتوه، إذن فالإطلاقات كقوله تعالى: أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، تشمل هذه المعاملة التي صدر الإيجاب فيها بلفظ شريتوه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: عدم صحة إنشاء إيجاب البيع بلفظ شريته، وهذا هو ما رجحه المصنف. ويمكن أن يستدل على ذلك بهذا الدليل، وهو: أولاً إن لفظ شريت مشترك بين إنشاء الإيجاب الصادر من البائع وإنشاء القبول الصادر من المشتري، وليس لفظاً مختصاً بإنشاء الإيجاب، وهذا ما صرح به نفس الجوهري في الصحاح الذي نقلنا كلامه، حيث قال: وهو من الأضداد. فلفظ شريت إذن من الأضداد. وصرح بذلك الفيروز أبادي في القاموس المحيط كما نقل المصنف كلامه: شراه يشريه ملك بالبيع وباعه كاشترى فيهما ضد. لفظ شريت ضد، تعمل تارة في الإيجاب تارة في القبول، هذا أولا. إذن فهو لفظ مشترك. ثانيا: العرف يحدد جيد الآن ثم رجحوا أحد الاحتمالين لا بأس. إذن فهو لفظ مشترك هذا أولا. ثانيا إذا لم توجد ثانيا لا يوجد ما يحدد بأن المقصود من لفظ شريتوه هو إنشاء الإيجاب، وذلك لأسباب أربعة أشار لها المصنف. السبب الأول هو عدم كثرة استعمال لفظ شريتوه في إنشاء البيع يعني الإيجاب، كما هو الحال بالنسبة للفظ بعته فهو كثرة استعماله في الإنشاء للإيجاب، أما لفظ شريتوه فلم يكثر استعماله في إنشاء الإيجاب حتى ينصرف اللفظ إلى الإيجاب. السبب الثاني هو عدم وجود قرينة، فإذا لم توجد قرينة لا يتحدد أن المقصود بشريت إنشاء الإيجاب أو إنشاء القبول. السبب الثالث هو عدم وجود خبر يدل على إمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريتو، عدم وجود خبر يدل على إمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريتو، كما هو الحال بالنسبة للفظ بعتو فدلت الأخبار على إمكان إنشاء الإيجاب بخلاف شريتو. السبب الرابع عدم تصريح أحد من الأعلام القدماء بإمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريته، فمن الطوسي المتوفى 460 من الهجرة إلى أول مرجع من مراجع الطائفة وهو ابن قولوي كما قيل أو ابن أبي عقيل العماني كما قيل، خلاف من هو أول من سلم المرجعية الشيعية، هل هو ابن عقيل العماني أو هو ابن قولوي، فمن ذاك الزمان إلى زمان الشيخ الطوسي والذي به نهاية زمان المتقدمين لا يوجد أحد من الأعلام صرح بإمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريته، فلو كان هذا اللفظ متداولا لنص القدماء عليه القريبون من عصر النص. ولأجل ذلك يرجح المصنف الاحتمال الثاني وهو أنه لا يمكن إنشاء الإيجاب بلفظ شريته لهذه الأسباب الأربعة. إذن أنت بين احتمالين، إما تختار الاحتمال الأول وبها ونعمل ادخلوها بسلام آمنين، أو أنك تختار الاحتمال الثاني وتشكك، إلا أن جمعا من الأعلام ناقش المصنف كاليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 422 بأنه لا مانع من إنشاء لفظ من إنشاء الإيجاب بلفظ شريت إذا قامت قرينة على ذلك، ولا نحتاج لهذه الأسباب الأربعة، ويكفينا النصوص القرآنية، فعدم وجود خبر أو عدم وجود تصريح من القدماء وغير ذلك لا يضر ما دام القرآن الكريم قد نص على إنشاء الإجاب إلى فوق شريته، المهم أن تقول قرينة، ولا يبعد هذا من وجاهة. طبق العبارة، قال ومنها لفظ شريت الاحتمال الأول الآن صحة إنشاء البيع بلفظ شريته. لماذا؟ قال دليل لوضعه له، يعني لوضع شريته لإنشاء البيع. كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، نقلنا كلام بعض أهل اللغة وهو الجوهري وهو من أهم اللغويين لكونه من القدماء، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. من القائل؟ هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة. نعم، كما بالمراجعة لكلامه، وذكرنا الآيات الأربع. وعن القاموس الاحتمال الثاني، نعم،
وأنه هذه الآيات القرآنية حدد أنه في أصل مادة الشراء يعني ممكن، ولكن ما تعين صيغة.
إن شاء الله، يعني نحن يا الله نستوعب كلماتكم، يا الله نحتاج توفيقات إلهية. نعم، كلامكم إن شاء الله واضح لدينا، وهو أنه لا مانع أنه الآية صحيح قالت وشروه بثمن بخس دراهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم، يعني هذا لفظ الشراء المقصود به البيع، هذا المهم. أما كيف تم الإنشاء، هل بلفظ شريتو أو اشتريتو أو غير ذلك، المهم أن مادة الشراء تستعمل في الإيجاب. هذا الذي نرومه. قلبوها لعلكم تصلون لها. خوف، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيت. وعن القاموس، هذا الاحتمال الثاني، الفيروز أبادي، شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه كاشترى فيهما، ها يعني في الشراء والبيع، فيهما يعني في الشراء والبيع، في الإيجاب والقبول، ضد. وعنه أيضا، عن القاموس، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى، وهذا سبق نقل هذه الكلمة، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى، فيصدق هذا على البائع لأنه ترك الكتاب وأخذ الدرهم، إذن يقال اشترى. والمشتري أيضا يقال ترك الدرهم وأخذ الكتاب، إذن يقال اشترى. فالشراء يصدق على الموجب وعلى القابل. وربما يستشكل فيه، بناء على أنه لفظ مشترك، هذه المقدمة الأولى. نقول المقدمة الثانية، هناك مانع يمنعنا من القول بأن لفظ شريته يتعين في البيع، وهو أسباب أربعة. السبب الأول، بقلة استعماله يعني لفظ شريته عرفا في البيع، يعني إنشاء البيع إيجابا. السبب الثاني، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، والفرض أنه ما في قرينة. السبب الثالث، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار، ما عندنا خبر، عندنا آيات، بعد لماذا نحتاج إلى الأخبار، والأمر سهل. الرابع، وكلام القدماء، يعني عدم نقل الإيجاب به في كلام القدماء الأقرب إلى عصر النص، ولا يخلو عن وجه. إذن المصنف كأنما يرجح عدم إمكان إنشاء الإيجاب بلفظ شريته. طبعا هذا كله مبني على التسليم بأصل المسألة، أننا نحتاج في إنشاء الإيجاب والقبول إلى الألفاظ، والمصنف من الأصل لا يبني على ذلك، بل يقول بكفاية المعاطاة كما سبق البحث، لكن البحث تنزلي على رأي المشهور، فلا تغفل. اللفظ الثالث، ملكت، وهنا أشار المصنف لاحتمالين. الاحتمال الأول هو إمكان إنشاء البيع بلفظ ملكت، كأن يقول البائع ملكتك الكتاب بدرهم، وهذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه كما قيل أكثر الأعلام. ويمكن أن يستدل عليه بدليلين،
الدليل الأول الإجماع المنقول عن الشهيد الأول في غاية المراد في نكت الإرشاد، حيث صرح الشهيد الأول بأنه اتفق الأصحاب على إمكان إنشاء إيجاب البيع بلفظ بعت وبلفظ ملكت، وهذا نص عبارته، لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت، فكأنما لفظ ملكت متفق عليه كما أشار. الدليل الثاني، أولا سبق أن أشرنا في تعريف البيع في أول الكتاب كما في صفحة 15 بأن حقيقة البيع عبارة عن تمليك عين بعوض، والذي مرجع هذا التعريف إلى ما ذكره الفيومي، مبادلة مال بمال. إذن فحقيقة البيع هي تمليك عين بعوض، فالتمليك إذن مرادف للفظ البيع، فتمليك عين بعوض مرادف للبيع الذي هو مبادلة مال بمال. هذا هو ما قام عليه العرف وقامت عليه اللغة أيضا، من أن تمليك العين بالعوض مرادف للبيع الذي هو مبادلة مال بمال، بل أكثر من ذلك، صرح فخر المحققين، فخر الإسلام والمسلمين، بأن وسبق نقل كلامه بأن معنى بعت في لغة العرب ملكت، هذا معنى بعت، بعت ملكت، إذن فلفظ بعت ولفظ ملكت مترادفان، ولفظ بعت وملكت مترادفان مثل أسد وقسورة مترادفان. ولذلك قال في مفتاح الكرامة العاملي الجزء 12 الصفحة 493 وفي شرح الإرشاد لفخر الإسلام أن بعت في لغة العرب بمعنى ملكت غيري، هذا المقدمة الأولى. إذن لفظ ملكت مرادف للفظ بعت، فكما يمكن إنشاء الإيجاب ببعت بملكت، هذا أولا. ثانيا، بما أن لفظ ملكت مرادف للفظ بعت، إذن فيمكن تصحيح إنشاء إيجاب البيع بلفظ ملكت من خلال العمومات والإطلاقات كقوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله تعالى أحل الله البيع. إذن هذا هو الاحتمال الأول وبيان الدليل عليه، ذكرنا له دليلان إجماع ومقتضى الإطلاقات والعمومات بعد صدق البيع بلفظ ملك. الاحتمال الثاني، ما صرح به بعض الأعلام كالشهيد الثاني في الروضة البهية بأن لفظ التمليك يستعمل في الهبة وليس في البيع، فلا ترادف بين لفظ بعت وملكت، بل لفظ ملكت ينصرف ويتبادر إلى الهبة لا غير. وبناء على أن المنصرف من لفظ الهبة من لفظ التمليك هو الهبة، فلا يمكن إنشاء البيع بلفظ ملكت. ويجيب المصنف عن هذا الاحتمال بجوابين. الجواب الأول هو أن لفظ ملكت أو التمليك مشترك معنوي في الواقع بين البيع والهبة، فإن ذكر العوض مع التمليك تعين أن المراد بهذا التمليك هو إنشاء البيع. وأما إن لم يذكر العوض مع هذا التمليك فيتعين أن المقصود بهذا التمليك هو الهبة. وكلامنا عن التمليك بعوض فيتعين أنه هو البيع لا غير، هذا أولا. ثانيا، إنما نقله الشهيد الثاني من أن التمليك في الهبة وينصرف إلى الهبة ممنوع، بل الصحيح ما ذكره فخر الإسلام من أن البيع في لغة العرب، من أن التمليك عفوا، من أن التمليك في لغة العرب ينصرف إلى البيع لا الهبة. وهذا ما ذكرناه فيما سبق في صفحة 15، حيث قلنا فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما، يعني وإن قصد الهبة أو قصد الصلح فلا يقع بلفظ ملكت الهبة والصلح مع ذكر العوار، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة بل هو لفظ صريح في إنشاء البيع، فلا يصح إذن إنشاء الهبة به إلا أن يقال بإمكان إنشاء الهبة بالألفاظ غير صريحة مثل ملكت مع ذكر العوض، لكن سبق المناقشة في ذلك. إذن فلفظ البيع عفوا فلفظ التمليك مع ذكر العوض صريح في إنشاء البيع ولا يحمل عفوا على الهبة، بل لا يمكن تصحيح الهبة به إلا بناء على إمكان إنشاء الألفاظ الغير الصريحة في إنشاء العقود. تم الكلام في هذا اللفظ الثالث، واتضح لديك بأن المصنف يختار الاحتمال الأول مولاي الأول، وهو إمكان إنشاء البيع بلفظ ملكت لدليلين الإجماع والعمومات والإطلاقات بعد صدق البيع على ملكت. طبق العبارة، قال ومنها لفظ ملكت بالتشديد الاحتمال الأول والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الإرشاد للشهيد الأول الاتفاق، يعني الإجماع، هذا الدليل الأول إذن على صحة إنشاء الإيجاب بملكته الاتفاق، حيث قال إنه لا يقع البيع بغيرها بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت. ويدل عليه أيضا دليل ثاني، تقول لماذا تسميه دليل؟ من أين؟ المصنف بعد مصرح أنه يستدل ويدل عليه ما سبق، هذه المقدمة الأولى في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع. إذن البيع يرادف التمليك والتمليك يرادف البيع، مترادفان عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فلفظ بعت مرادف لملكت. خوب الآن أتمم الاستدلال، يقول بعد واضح ما يحتاج أوضح البديهيات، يعني بعد أنه ثبت الترادف إذن يشمله العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقد، بعد هذا واضح، نحن فقط نعطيك المقدمة الأولى، وأما المقدمة الثانية التي يتم بها الاستدلال وصحة إنشاء المعاملة والإيجاب بلفظ ملكت فهي العمومات والإطلاقات. الآن الاحتمال الثاني، وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة فقط بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، فيه أولا أن الهبة إنما تفهم أن الهبة إنما تفهم من خلال التمليك ملكت، من أين تفهم؟ من تجريد اللفظ عن العوض. إذا قلت ملكتك الكتاب ولم أذكر بدرهم، حينئذ يعلم أن المقصود الهبة، أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض لا من مادة التمليك. أما مادة التمليك مشترك معنوي يطلق على البيع على الهبة، لا من مادة التمليك، فهي يعني مادة التمليك ملكت مشتركة معنى وليست مشتركا لفظيا بل مشترك معنوي. والفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي هو المشترك اللفظي يتعدد الوضع، فتوضع لفظة ملكت تارة للبيع وتارة للهبة، أما المشترك المعنوي وضع واحد للجامع، فلفظ ملكت وضع للجامع وهو الشامل للبيع والهبة، للتمليك الأعم من أن يكون بعوض أو بدون عوض، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وهو البيع وبين المجرد عنها. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض كما لو قال ملكتك الكتاب بدرهم أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، يعني أفاد البيع، أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، يعني أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي ما هو؟ أفاد البيع. ما هو المجموع المركب؟ يعني ملكت بعوض، فهذا ملكت شيء بعوض شيء آخر يفيد بمجموعه إنشاء البيع. وإن تجرد عن ذكر العوض فقط ملكت اقتضى تجريده الملكية المجانية، يعني الهبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وقد عرفت سابقا صفحة 15 كما نقلنا كلامه أن تعريف البيع بذلك، يعني بذلك تملك عين بعوض، تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد من هذا التمليك بعوض الهبة المعوضة أو أراد المصالحة مشكل بني صحة العقد، يعني عقد الهبة بهذه العبارة ملكتك الكتاب بدرهم أو صحة المصالحة على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، مع أن لفظ ملكتك بعوض موضوع بخصوص الباي، فصحته هباء أو صحة هذا اللفظ مصالحة مبني على هذا المبنى أنه يمكن إنشاء عقد بلفظ عقد آخر مع الاكتفاء بالنية، مثل أن أنشأ عقد البيع بلفظ الإجارة مع أنني قاصد البيع، أقول أجرتك الكتاب بدرهم وأنا أقصد البيع، إن قلنا يمكن فهنا يمكن، لكنه لا يمكن. ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. اللفظ الرابع والأخير وهو اشتريت يأتي غداة غد والحمد لله رب العالمين.